أنا أستعرض هذه الأسئلة حتى يحين الأذان. السؤال الأول يقول السائل: ما هي أوقات النهي التي نص عليها صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز لنا أن نصلي في أوقات النهي؟ أوقات النهي ذكرها عليه الصلاة والسلام في أحاديث، منها ما هو في الصحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ومنها ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذان وقتان. وعند مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إذا قام قائم الظهيرة، يعني قبل أن تزول الشمس. إذا قامت الشمس في كبد السماء وما أصبح لك ظل، لا أمامك ولا خلفك، لا تصلي، ممنوع. إذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغيب. هذه ثلاثة أوقات مع وقتين تصبح خمسة أوقات. فهذه الأوقات ممنوع ومنهي عن الصلاة لمن تعمدها وأرادها إلا ذوات الأسباب. فذوات الأسباب تصلى أيها المسلمون في هذه الأوقات، مثل ركعتي تحية المسجد. تحية المسجد إذا دخلت المسجد ولو كنت في وقت نهي، وما قصدك الصلاة، ولكن قصدك تنتظر الصلاة أو تقرأ القرآن أو في مجلس ذكر، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. لما روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويدخل فيها الجنازة، صلاة على الجنازة، ويدخل فيها صلاة الكسوف كذلك. وأدخل ابن تيمية ركعتين الوضوء. إذا توضأ المسلم بعد العصر أو بعد الفجر فله أن يصلي ركعتين بعد الوضوء وتسمى ركعتا الوضوء. واستدل شيخ الإسلام على ذلك بحديث بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سمعت دفين عليك في الجنة البارحة يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. فابن تيمية يجعل من ذوات الأسباب ركعتين للوضوء. وهنا سؤال: يوم الجمعة لا يدخل في وقت الزوال، لما روى الحاكم والشافعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا يوم الجمعة. وهذا ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة، يعني يوم الجمعة لك أن تصلي في الزوال حتى يدخل الإمام. لكن العمل يؤيد هذه الرواية، فيذكر ابن تيمية وابن القيم أن للمسلم أن يصلي حتى يدخل الخطيب، لو الصحابة فعلوا ذلك والسلف الصالح. ومنها كذلك في الحرم، فلك أن تطوف وتصلي في أي وقت عرفت، لما روى الخمسة وصححه الحاكم وابن حبان عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. تطوف بعد العصر صلي بعد الطواف ركعتين، بعد الفجر ركعتين. وهذا رأي الجمهور إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه عائشة، فكان عمر أن يرى أن لا تصلى ركعة الطواف إلا بعد طلوع الشمس وبعد الغروب إذا طاف بعد العصر أو بعد الفجر. والصحيح ما أسلف وعليه أهل العلم. هذه الأوقات النهي التي لا يقصد بها الصلاة. أما ركعتان بعد العصر التي ذكر بعض العلماء واستدلوا كما عند أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها، فالحديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر. فسئل عن ذلك قال: شغلني وفد عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما، وهو إذا فعل شيئا صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وليس لأحد غيره أن يداوم عليهما ولا يصليهما. وكان عمر يضرب الناس على الركعتين بعد العصر التي يفعلها بعض الناس سنة، وهذا رأي لابن حزم وبعض الناس من العلماء العصريين. السؤال الثاني يتكرر في الأوراق كثيرا وسبقت الإجابة عنه: من فاته الوتر متى يقضيه؟ من فاته الوتر من سهر او نوم او تفريط وطلع عليه الفجر فلا يصلي الا ركعتي الفجر ثم يصلي الفريضه ويؤخر الوتر الى النهار فيصلي شفعا. ولاهل العلم رايان وقولان في هذه المساله، منهم من قال يصلي في النهار وترا على هيئته، يعني وتر في الليل ثلاث ركعات صلي في النهار ثلاث ركعات، واستدلوا بما روى الخمسه عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من فاته وتره من الليل فذكره فليصليه متى ذكره، وفي لفظ من نام عن وتره او نسيه فليصليه متى ذكره، قال يصلي بهيئته. والراي الصحيح وهو الثاني ان تصلي شفعا، لما روى مسلم عن عائشه قالت كان صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل 11 ركعه، فاذا فاته الوتر من الليل بمرض او سفر صلى من النهار 12 ركعه. والتنظير العقلي يؤيد هذا الراي الثاني، فان وتر النهار صلاه المغرب، فلا يجمع وتر ويجمع وتران في يوم، يكفي صلاه المغرب وانت تصليها شفعا، فان كان وترك ثلاث ركعات صلي في النهار اربعا، وان كان خمسا فصلي ستا وهكذا. السؤال الثالث، ما هي مواصفات الزواج الاسلامي؟ يخطر السؤال هذا بسبب انه وجد هناك زواج ووجدت امور دخلت في الزواجات منها الشرعه التي يسمونها الشرعه، ونقل بعض الثقات انها بيعت بعض الشرعه للحريم وللنساء وللمراه بخمسه وعشرين الف ريال، وبعضها تصل 15,000، وهناك منصه تجلس عليها المراه كانها تلقي محاضره او خطبه جمعه في وقت الزواج، وهناك بدعه يدخل عليها الزوج والنساء معها الا من رحم ربك، وبعض الناس يدخل الزوج واقاربه في مقابلة مكشوفة وفي لقاء حار ساخن مع نساء العالمين، فيدخل ليرى زوجته وهي أمامه فينظر إليها وتنظر إليه، انظرونا نبتبس من نوركم، إنه من نور رب العالمين إذا اتبعوا سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين وخيرة الخلق أجمعين. وبعضهم يزيد الطين بلة فيلقط له صورة حية ولها وهي صورة ميتة، فقد أمات قلبه وأمات قلبها، ورب بعض السيئين يدخل بكاميرا من نساء أو رجال فيلقطون للعريسين صورة تذهب في المجالس والأندية فتكون فضيحة في الدنيا والآخرة. ولقد قال بعض الناس فوجئ رجل من الرجال بصورته وصورة زوجته في مجلس من المجالس فاكتشف أنها أخذت يوم الزواج. ويزيدون كذلك على ذلك بالإسراف الذي عرفتم هيئته، والزواج الإسلامي هو الذي أسس على التقوى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على سفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الدف للنساء جائز بشرط أن لا يخالطهم رجل، والدف معناه الآلة التي تضرب، هذا الدف التي تضرب من جانب واحد، فللنساء أن يضربن ويرقصن وينشدن نشيدا، ولكن لا يجوز لهم استدعاء مغني فاجر له عود وكمنجة وناي مثل المغنين المتطورين المركبين هؤلاء، فهؤلاء من عملاء الشيطان، ولا مغنية ماجنة مركبة ومتعلمة للغناء لا يجوز، ولا يجوز للرجل أن يدفع أجرة للدقاقين والدقاقات والرقاصين والرقاصات والمغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، لأنهم يغضبون رب الأرض والسماوات. وإذا وجد فلا بأس أن يفرح النساء وينشدن نشيدا ويرقصن، ولو قمنا في رقص في مكان خاص لا يراهم رجل ما بذلك معه. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة هل معكم شيء في الزواج من اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وصح في أحاديث أنهم ضربوا بالدف النساء في عهد عليه الصلاة والسلام، وعند أبي داود قالوا أعلم النكاح واضربوا عليه بالدف، لأن هناك بعض الناس يحتط يريد أن يقوم الزواج فيخرجه كذلك، لكن لا ضر ولا ضرار، يعني بعض الناس يريد أن يتباكى الرجال والنساء يوم الزواج، فلا، حتى المحاضرات التي تعرض يوم الزواج الواجب أن تكون فيها شيء من المرح، ما يأتي فيذكر لهم عذاب القبر وهم في زواج فيتباكون، أو يذكر لهم حوادث السيارة، أو الخصب والنسب والإبادة، أو حرب لبنان، أو الاشتباك في الفلبين، أو كيف قتل المسلمون في كل مكان. لا، قال أحد العلماء في خطبة استدعوا رجلا أبله أحمق من القراء يقرأ وقت الزواج، فقام فافتتح القراءة وهم في وقت الزواج وفرح، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فقام العريس صاحب الزواج قال: اخرج بيتك، نحن في زواج وإلا في طلاق. ولذلك كان من الحكمة أن يخاطب الناس بقدر ما يعني يناسب حياتهم. وفي خطيب المشهور سمعته يتكلم في محاضرة يقول: استدعوا مقري، وهذه من الخرافات والخدعبلات والبدع أن يستدعى مقري عند الموت بأجرة أو غير ذلك. استدعوا مقري يقرأ عليهم على الميت، فقال: كم الأجرة؟ قالوا: مدري 2 أو 3. وهذه أجرة ما تساوي شيء للمقري، أتى مسعوب مشوار طويل يريد أجرة على الكيف، فحضر وهو مكسوف البال غضبان على الميت وعلى أهل الميت، لكن مجبور أن يقرأ. فلما وصلوا إلى القبر قالوا: تفضل يا شيخ اقرأ. وهم أعطوه إلا فلسات بسيطة، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا: قاتلك الله، ما لك؟ قال: هذه الفلتين، أما أمهات الجهات فهي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والشاهد أن المحاضر أو الداعي إذا حضر لا بأس أن يدخل شيئا من الأشعار والأخبار، ولا بأس أن يتمازح الناس في الزواج، ولكن لا يخرجون إلى المعصية. ولا يكون الزواج إسلاميا إلا بأمور ذكرت في مناسبات، منها تخفيف المهر، ومنها أن يرحب بالرجل الدين الذي يحب الله ورسوله، ومنها أن يقتصد بالأمور، ومنها أن لا يستحضر المغنون والمغنيات، ومنها أن تبطل العادات الجاهلية والخلقة ومثلها وأمثالها التي ما أنزل الله بها من سلطان. السؤال الرابع: عورة الرجل ومواصفاتها وحدها، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وهذا السؤال أيضا يتكرر، لأن بعضهم يقول هي العورة المغلظة، ولكن الصحيح هي من السرة إلى الركبة. للحديث الصحيح الذي رواه جرهد قال: قال صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. قال البخاري في الصحيح: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحور. وحديث أنس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى في زقاق خيبر في المدينة، فظهر الفخذ عليه الصلاة والسلام فرآها أنس. قال أهل الأصول: هذا فعل وقول، خروج الفخذ فعل، وقوله الفخذ عورة قول، وإذا تعارض القول والفعل قدمنا القول. وحديث علي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت. فعلى من يلعب الرياضة أو يزاولها أو السباحة أو أي نشاط رياضي أن يغطي من سرته إلى ركبته، ولا يجوز أن يلعب مع من يكشف فخذه، ولا أن يسبح معه، ولا أن ينظر إليه، لأنه ما غطى عورته وهو منكر من الفعل وفاحشة من التصرف. سين، وهو الخامس: قال بعض الناس إن حجاب المرأة لا يدخل فيه الوجه ولا الكفة. نعم، قاله بعض الناس وكتبوا في ذلك رسائل، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه. وهذا قول سكين، والحديث الذي استدلوا به حديث أسماء حديث ضعيف من 3 أوجه، فيه انقطاع، ورجل ضعيف، وبعضهم يقول ضعيفان، وبعضهم يقول إرسال، فلا يستدل به. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. الدليل الثالث في صحيح البخاري عن عائشة في قصة صفوان بن المعطل: وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. فبعدما نزل دللت على أنه ما يعرفها لأن وجهها مستور. الدليل الرابع وهو عقلي، وهو أن جمال المرأة في وجهها وحسنها في وجهها، ولذلك ما تشبب الشعراء ولا مدحوا ولا وصفوا ولا تغزلوا إلا بالوجه. هل سمعتم أن شاعرا مدح أرجل المرأة أو أظافرها؟ ما يمدح إلا الوجه. دخل رجل فقال: حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تجي، والله ما كلمتها لو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. المكتفي خليفة، يمدح الخليفة يقول أنا ما أكلم هذه والله لو كان وجهها مثل وجهك أيها الخليفة أحمق هذا، والله لو كلمتها لو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي فما ذكروا إلا الوجه. وبالمناسبة أحد الشعراء الماجنين مر ببائعة عراقية تبيع البراكة، والبراكة هذه هي أخطر من ترك الحجاب مطلقا ولا يجوز لبسها، وما أتت عن السلف وليس هناك دليل ينص على ذلك، وقد انتشرت الآن تبدي هذه البراكة المرأة وعيناها سحريتان جميلتان كأنها من أجمل نساء العالم، وهي إذا رؤيت تخوف في المنام، حتى ربما لو كذبت عن وجهها قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الجدر. ولكن هذا تدليس، تركب حجاب البقع فتخرج العينان بالسواد فتقتل الفجرة والمعرضين عن كتاب الله وعلى المساجد، وتسبب إحراجا عظيما وفتكا هائلا بالأمة. هذه البراكة أتت عراقية في المدينة، وأهل المدينة ما يعرفون البراكة، فأتت تبيع على المدينة ما شروها فكذبت تجارتها، فقالت لجارتها ماذا أفعل بالبراكة؟ قالت ويلك، قاتلك إلا خذي شاعرا وأعطيه الدرهمين يمدح البراكة. فأتت بشاعر عيار ماجه، قالت خذ امدح البراكة. قال قل للمليحة في الخمار الأسود، يعني في البرقة، قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبد، يعني سعيد بن المسيب سيد التابعين. هو الشاعر كذب على الله وكذب على الإسلام، يقول يوصف يقول سيد بن المسيب سيد التابعين وعالم التابعين كان عمره 70 سنة، إحدى عينيه ذهبت من كثرة البكاء من خشية الله. فيقول الشاعر إنه خرج إلى المسجد فرأى امرأة عليها برقع أسود فتركه عن الصلاة فترك المسجد وهام بها. قال قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بعابد متعبد، قد كان يمم للصلاة بتهديه حتى وقفت له بباب المسجد. فنشروا هذين البيتين وبيعت الخمار هذه البراكة، بيعت بعد صلاة العصر كلها، وأصبحت كل جارية تقول هي المقصودة بالبيتين. فأخبروا سعيد بن المسيب فتبسم واستغفر الله 100 مرة وقال والله ما حدث من ذلك من شيء، ثم قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول هو الذي يدري بالخواطر وهو يدري بالأسرار، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مسمعي وجناني. فهذا أحسن الله إليكم هو الحجاب الشرعي، والبراكة لا تدخل في الحجاب الشرعي. سين عليكم بالحساب أنتم، ما هو 6 أو 7، ما هي المدة الزمنية للقصر؟ هذا السؤال يعرض والسبب كثرة المصطافين وكثرة النزلاء الضيوف الكرام وكثرة المسافرين برا وبحرا وجوا. والضابط في هذا أقرب لضبط الناس من جزم أن يقيم أكثر من 4 أيام في بلد فليتم صلاته، ومن رأى أن يقيم أقل من 4 أيام فليقصر صلاته. هذه تقسيم. ومن لا يدري متى يرتحل، اليوم أو غدا، يقول ارتحل اليوم أو غدا، ارتحل اليوم أو غدا فليقصر أبدا مهما أقام. فليعلم هذا من جزم أن يقيم 4 أيام تدري أن تقيم أسبوع 5 أيام تتم صلاته، أقل من 4 أيام تقصر، أما ترتحل اليوم أو غدا ولا تدري فتقصر مطلقا. واستدلوا على ذلك في 4 الأيام بحديث أحمد في عمرة القضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر 3 أيام ثم ارتحل في اليوم الرابع ولا ندري ماذا يفعل في اليوم الرابع، فهذا الأحوط والأقرب، وإلا لو تركت المسألة ما تنضبط. السؤال المذي إذا أصاب المذي هل أغتسل منها أم لا؟ المذي لا يغتسل منه، هو نجس. العجيب أن المذي نجس يتوضأ منه ولا يغتسل منه، وأن المني طاهر يغتسل منه. فهذا شريعة نقول على العلم وعلى الرأي، آمنا بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصابه مذي، والمذي ليس مني، المذي يخرج مع تذكر الجماع والشهوة، من أصابه مذي فعليه الوضوء ويغسل ذكره وأنثيه، لحديث علي قال في الصحيحين كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. فهذا حكمه. وأما المني ففيه الغسل سواء بجماع أو باحتلام أو بعادة سرية وهي محرمة، فلا بد فيه من الغسل. أما الاحتلام فيشترط مع الاحتلام أن يجد بللا، لأن بعض الناس قد يحتلم في الليل ثم يصحى ولا يجد بللا فلا يغسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم في الصحيح: نعم إذا رأت الماء، فقيدها بالماء. وحمل بعض أهل العلم حديث الماء من الماء على الاحتلام، قالوا الماء الغسل لا يكون إلا من ماء إذا رأيت البلل، أما من احتلم ولم يرى بللا في ثيابه ولا شيء فلا عليه شيء، ومن قام ووجد بللا فعليه يغتسل. هذا في المني. السؤال: هل تشترط الطهارة للتلاوة لتلاوة القرآن؟ أولا أنزلوا بلا يقرأ شيئا من القرآن لا نظرا ولا غيبا، لقول علي: كان صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنوبا، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيرهم، وصحه بعض أهل العلم. وله لفظ عند النسائي: كان لا يحدثه شيء صلى الله عليه وسلم إلا الجنابة. ولو أن بعض العلماء يقول لا، لكن الصحيح هذا الأفضل، فلا يقرأ الجنب لا القرآن لا تلاوة يعني نظرا ولا غيبا. وأما غير الجنب المحدث حدث أصغر فله أن يقرأ القرآن غيبا ولا يمس المصحف، لعموم لا يمسه إلا مطهرون، ولحديث عمرو بن أبي بكر بن حزم في عند الموطأ عند مالك: ولو أنه مرسل لكنه صحيح بطرق أخرى كتب له صلى الله عليه وسلم: ولا يمس القرآن إلا طاهر. سؤال: دخول الحائض إلى المسجد، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وهذا سؤال، هذا السؤال عرض قبل أسبوع، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، لقول عائشة في صحيح البخاري: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض يخرج لي رأسه من المسجد وهي في بيتها فترجل رأسه وتمشط رأسه عليه الصلاة والسلام، فلو كان يجوز لها لدخلت المسجد معه. ولحديث أبي داود عن علي وهو حديث حسن قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف غير أنه خفف عن الحائض لأنها لا يجوز لها الدخول، فإذا علم هذا. ولحديث ابن عطية عند البخاري: أمر النساء أن يخرجن إلى المصلى فلتعتذر الحيض المصلى وليتحدث الخير ودعوة المسلمين. فالحائض إذا أرادت أن تحضر محاضرة أو درسا لها أن تجلس خارج المسجد أو في السيارة أو في مكان مهيأ، أما المسجد فلا. السؤال: هل تنقض المرأة بعد الأذان؟ نقمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال: هل تنقض المرأة رأسها عند الغسل من الجنابة؟ كثير من النساء يتساءلن عن هذا السؤال، فهل إذا أصاب المرأة جنابة وأتت تغتسل تنقض رأسها مع كل غسل؟ الصحيح أنها لا تنقض رأسها من الغسل من الجنابة، ولا تنقضه إلا عند الغسل من الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تنقض رأسها إذا اغتسلت لما اغتسلت الحج، وأما الجنابة فلا، لقول عائشة: كنا كانت إحدانا تصيبها الجنابة فليأمرها صلى الله عليه وسلم في نقض رأسها، أو كما قالت ترد على بعض الصحابة الذين قالوا بنقض شعر الرأس. فالمرأة إذا أصابها جنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، تغتسل وتحرق أصول الشعر وترويه بالماء وتفيض عليه وتنقضه عند الحيض، إذا طهرت من الحيض وطهرت تتطهر في غسلها فتنقض شعر رأسها، أما الجنابة فلا، تسهيل من الله عز وجل، وإن فعلت فلا ذلك. الحلف لغير الله عز وجل ما حكمه الانتكار؟ كثير من الناس الآن يحلف لغير الله بالأمانة بالذمة بالشرف بالحياة بالأب بمثل هذه الأمور بالنجاح، هذا شرك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لله الواحد الأحد، وأما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء من خلقه، والنجم والليل والضحى والشمس وأمثالها وأشباهها من القرآن. الصلاة في البيت بلا عذر، صلاة الرجال في البيت بلا عذر دليل كبير على النفاق. احكم على من صلى في بيته بلا عذر وترك المسجد، احكم عليه بالنفاق، واشهد عليه يوم العرض الأكبر بالنفاق،
ولو أنه يروى حديث عند الترمذي ولكن بسنده دراج أبو السمح: من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ولكن هذا الحديث في نظر، لكن يكفي أحاديث الجماعة، أحاديث وجوب الجماعة التي أوجبها الأئمة، وفيها أكثر من 14 حديث، كحديث: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أفارس إلى أناس لا يشهدون العشاء معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. صحيح. وكحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. صحيح. رواه عبد الحق وابن ماجه والحاكم. وحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، موقوف على علي، غالب العلماء يقولون موقوف على علي، وقال عبد الحق الاشبيلي المحدث مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديث الأعمى عند مسلم: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك وصفة. وحديث ابن مسعود عند مسلم: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، اشهد على من تخلف عن الجماعة بلا عذر بالنفاق. وهذا نفاق عملي يستوجب غضب الله وسخط الله، ومعناه أنه سوف يتدرج في ذلك إلى أن يذهب دينه والعياذ بالله. صلاة النساء جماعة في البيت هل هي واردة أم لا؟ هل النساء يجتمعن في بيت فيصلين جماعة؟ هل لأسرة فيها نساء أن تتقدم إحداهن فتصلي بهن جماعة؟ نعم لهن ذلك، يقدمن قارئة عابدة تصلي بهن، كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم أجاز أم ورقة، وحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، جعلها تؤم أهل دارها. وفي لفظ استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي بأهل دارها فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فتصلي المرأة بالنساء في دارها، ومعنى دارها قريباتها، بناتها وقريب عماتها وخالاتها ومن تمن عليهن من المسلمات، تصلي بهن جماعة في البيت لها ذلك. الخضاب للرجال، الخضاب على أقسام: خضاب اللحية وخضاب اليدين والرجلين. تجد بعض الناس يتحنى، هل يستخدم الحنة هذا في يديه ورجليه؟ وهذا محرم على الرجال إلا لضرورة من مرض أو دواء قد يشير به طبيب أو جرب أنه لمرض أو لشيء، أما كذا فلا يجوز. فعند أبي داود، ولو أن النووي قال في السند مجهولان، عند أبي داود أنه رأى صلى الله عليه وسلم رجلين مخضوبين يعني الحن إليهما، فعزرهما وأمر بهما أن يخرجا إلى غزير الخضمات من المدينة، تعزير. وفيه تشبه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث صحيح: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز للرجل أن يخرج يديه ولا رجليه بالحنة أو خضاب هذا إلا لضرورة لمرض. وأما خضاب اللحية فالصحيح أن السواد محرم، خضاب السواد محرم لصحة الرواية التي عنه صلى الله عليه وسلم: قولوه وجنبوه السواد. وعند أبي داود بسند الحسن يحسن كثير من العلماء أنه وصف أقواما يأتون في آخر الزمان عواربهم أو لحاهم كحواصل الحمام، يعني سود كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. فالخضاب بالسواد ليس بجائز. ثم فيه سر، وهو هذا تنظير، أن فيه تمويه وتدليل، فإن الرجل الكبير المسن يموه ويدلس على الناس في سنه، يأتي رجل عمره 90 سنة أو 100 أو 80 فيخطب فيزوج، وتظن المرأة أنه في 30 و40 ثم يموت بعد 2 أو 15 يوم فتخسره، ولو علمت أنه سوف يموت ما تزوجته، أو أنه كبير في السن، أو يتزوجه ويصبح خلاص. قالوا: أنينك أن يسرها طول الليل بالأنين. قالوا: أنينك طول الليل يذكرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. هذا في تمويه، 80 يتزوج امرأة عمرها 80، وهكذا. ولو أنه ليس هذا حكم، لكن يجوز الكبير أن يتزوج الصغيرة والكبيرة أن تتزوج الصغير، أمر الله عز وجل تعالى. لكنه ورد بعض الفقهاء قالوا فيه تمويه على المسلمين الخضاب بالسواد. لبس الساعة والقلم المذهب للرجال، كثير من الناس ومن الشباب هداهم الله يلبسون الكبكات بذهب أو عليها ذهب أو النظارات المذهبة أو الأقلام أو الساعة، وهذا إذا ظهر فيه الذهب وتبين أن فيه نسبة ذهب فهذا محرم على الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقد أخذ الذهب كما عند أحمد والحرير قال: إن هذان حديث علي: إن هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها، على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذهب على الرجال محرم استعماله والشرب فيه والأكل، جعله قلما أو ساعة أو نظارة أو كبكا أو ما يشابه ذلك فليتنبه المتنبه. وهذه موجودة في كثير من الساعات والأقلام، وهذه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يأخذ خاتم ذهب وزبل الذهب، وهذا يكتوي بكية من نار ويحمل نارا في الدنيا والآخرة. هذا ما حصل. وهنا سؤال طريف، يقول بعض الناس خرجوا إلى بعض الأماكن ثم أخذ كل منهم يضرب الآخر بحجة أن هذا تدرب على الجهاد والوقوف في المعركة، فأرجى التنبيه على ذلك. إن كان حصل هذا، فإن كان تمرينهم هذا من باب التنشيط والذهاب والإياب وتقوية عضلاتهم فهم مأجورون على كل حال. صعود الجبل والتهيؤ، لحديث مسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما فعل شعبة من النفاق، فمأجورون. أما إذا وصل الحد إلى الملاكمة والملاطمة ونزول الدم والكسر والقتل والجرحى، هؤلاء حمقى يؤخذ على أيديهم ويعذرون تعذيرا بالغا يدفعهم وأمثالهم، لأن هذا من الجهل. لأن ما فعل بعض الناس، يقول أخذ مجموعة ثم ذهب بهم إلى المقابر ثم حفر لهم إلى أنصاف أجسامهم في ظلمة الليل، هم يعني بادين، يريد أن يدخل الإيمان في قلوبهم. ثم وقف يصيح ويبكي حتى إذا جاء أحدهم ويقرأ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ويبكي ويقول يا مالك ليقضي علينا ربك. فعاد كثير منهم وقد داخلوا شيء من الوسوسة. فهذا مثله وأمثاله يؤخذ ويؤدى، لأن السبب أنهم أعرضوا عن الطرق الشرعية التي أتى بها صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى هذه الطرق. ولا يكون الدعوة إلا بالكتاب والسنة وقال الله وقال رسوله وبالوسائل التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يا أصحاب النبل ويا أصحاب الفضل والخير، هنا إعلان يقول يسر قيادة المنطقة الجنوبية قسم الشؤون العامة أن تعلن عن محاضرة قيمة يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بالجامع الكبير خميس مشير الموافق 26/1 بعد صلاة المغرب يوم الأحد، والدعوة عامة ويوجد مكان للنساء. وتنبيه أنه هناك في غالب المساجد أمكنة للنساء، وعلى المسلمين أن يحضروا بنسائهم، فليس هناك ريبة والحمد لله ولا فتنة. الرجل يأتي بامرأته محتشمة محجبة في سيارتها وتنزل إلى مكان خاص ودورة ماء خاصة لا يراها أحد ولا يسمعها أحد، وتسمع ذكر الله وكلام الله وكلام رسول الله، فتزداد إيمانا ونورا وبصيرة، وتزداد ثقة في الدين، وتعود ستيرة محتشمة والحمد لله لا اختلاط أبدا. وهذه من الأمور التي نظمت هنا، وأسجي الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم للأوقاف، جهاز الأوقاف، وعلى رأس مدير الأوقاف ذاك الرجل الشهم الذي نسأل الله أن يزيده توفيقا، فإن أمه نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأل، فشكر الله له وزاده قوة وبصيرة على نشاطه الملحوظ في الاعتناء بالمساجد بيوت الله والاعتناء بالدعوة ونشر الخير. أقول ما تسمعون، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.